السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثاني في شرح اسمه تعالى الله، لفظ الجلالة الله. هذا الاسم هو أعظم الأسماء، وهو يستتبع جميع الأسماء، ولا يستتبعه أحد الأسماء، بل هو يستتبع جميع الأسماء كما بيناه في الدرس الماضي. والله، انظر إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: هو الذي يألهه كل شيء ويعبده كل خلق. هو نفس اللي وصلنا له المرة الماضية، الله الإله الواحد المستحق للعبادة، ده معنى لفظ الجلالة الله. وأيضا ورد عن ابن عباس أيضا: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ليس على البشر فقط، ليس على الملائكة فقط، ليس على الجن فقط، بل على كل خلقه أجمعين. ولقد علمنا أن كل شيء خلقه الله عز وجل، هو يسبح بحمد الله ويسجد لله ويقنط لله ويسلم لله، جاءت بذلك النصوص. ما شيء أبدا في الكون، مخلوقات على قيد الحياة أو مخلوقات جمادية، إلا وهي تسبح بحمد الله، وإلا وهي تسلم لله أي تستسلم له، وإلا وهي تسجد لله، وإلا وهي دائمة مع ذلك فهي تقنت لله عز وجل. وشرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى عندما تعرضنا لشرح اسمه الأعلى والعلي والمتعال، وبينا المثل الأعلى في السماوات والأرض، وله المثل الأعلى، وبينا ذلك إيه تفصيلا. فالمثل الأعلى: ما من شيء إلا وهو يسبح بحمد الله ويعبد الله ويسلم لله ويقنط لله ويسجد لله، إلا أغبياء، ما كان من الشياطين وأغبياء بني آدم. هذا الاسم مشتق على الراجح، أصله الإله كما قال ابن القيم، وذكره عن سبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم. مشتق من إيه؟ يعني الرحيم مشتق من الرحمة، يعني يدل على الرحمة. العظيم يدل على العظمة، هذا هو المراد بالاشتقاق هنا. طب هنا في لفظ الجلالة مشتق يدل على إيه؟ على الإلهية. طب ما هي صفات الإلهية؟ هي صفات الكمال. يبقى صفات الإلهية هي صفات الكمال التي لله سبحانه وتعالى عز وجل، عشان كده ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يبقى الله يدل على وصف، زي الرب يدل على الربوبية. وعرفنا عن إيه الربوبية، لفظ الجلالة يدل على الإلهية. إيه الإلهية؟ صفات الكمال، كل صفات الكمال التي هي لله سبحانه وتعالى يدل عليها إيه؟ لفظ الجلالة. طيب لفظ الجلالة الله ذكرنا اللغويات سواء آلهة أو ولها، وعرفنا منها إن المعاني اللغوية دي تحكي حقائق من صفات الله عز وجل، وبين الله وبين عباده وبين عباده وبين الله. يعني المعاني اللغوية هامة جدا، مش هنتعب الناس النهاردة بتفاصيل المعاني اللغوية لأنه قلناها المرة اللي فاتت، بس عشان ما ننساش الأمر ده مهم جدا فيما يتعلق. من شفت انت آلهة يعني ايه؟ لجأ. وآلهة يعني أجارة. آلهة لجأ، وآلهة يعني أجارة، وآلهة يعني عبدة. وهنشوف نوالها يعني ايه؟ المعاني دي كلها موجودة. هنشوف دلوقتي كلام ابن القيم، وان الكلام ده موجود بالنسبة لمعنى لفظ الجلالة سبحانه وتعالى عز وجل. بس اولا قبل ما ندخل بقى في الكلام نقول ايه التأله يعني ايه؟ لفظ التأله ده اللي بيقرأ لكتب شيوخ الإسلام لا سيما ابن تيمية ابن القيم يجد هذه اللفظة كثيرا جدا في الكتب. أي كلام عن التوحيد هتلاقي فيه لفظة التأله، ما هو الإله يعني المألوه الذي تألهه القلوب. تألهه يعني إيه؟ اللفظة دي التأله ده يعني إيه؟ يعني لما تحب شيء حبا مطلقا لا يمكن يوجد مانع لهذا الحب، لأنه هو حب مطلق، ما فيش شيء تاني يتحب معاه ولا زيه. إما تحب أي حاجة غيره لازم تكون تابعة له، هو ده اللي اسمه التأله. كمثال، مش المحبة بس، محبة والخوف والإجلال والإكرام والتعظيم كل ده التأله بقى مجموع الحاجات دي. لكن مثال المحبة واضح، أنا أحب الله سبحانه وتعالى بس محبة مطلقة، فإن أحببت أهلي فهي تابعة لمحبة الله عز وجل، فلا تتعارض أبدا محبة الأهل مع محبة الله، وإن تعارضت تتلغي محبة الأهل في جزئية من الجزئيات، لأني أحب الله وحده، ما فيش حاجة تعارض محبة الله أبدا. بس لو في محبة لله وفي محبة لشيء تاني مع الله مش تابع لله، ده شرك، ده الحب مع الله مش لله. يبقى لا يوجد محبة إلا وهي تابعة لمحبة الله. أهي المحبة التي اسمها تأله لأنها محبة مطلقة، زي قائد الجيش مع أي محبة تانية. يعني تقود محبتك للأولاد، تقود محبتك للزوجة أو للزوج، تقود محبتك للزملاء وللجيران وللأصدقاء وللحبايب واللي خدموك واللي رعوك رعاية، أي محبة لأي شيء تابعة لهذه المحبة ليست معها، وإلا يبقى في ند لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ليه؟ لأن المحبة تكون محبة واحدة بس لله سبحانه وتعالى. أي هيحب أي حاجة تانية يبقى تابعة لمحبة الله. تابعة لمحبة الله. هو ده اسمه التأله. طبق نفس الكلام على الخوف، على الرجاء، على الذل، على التعظيم، على الإجلال، على الإكرام، على الفزع إلى الله سبحانه وتعالى واللجوء له. أنا قلنا قالها يعني لجأ من ناحيته سبحانه وتعالى، هيبقى إيه؟ أجارة وأمنة تفزع إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى كل التأله بيجمع جميع الأمور دي في القلب. مش أي محبة كده لا تبقى تأله، لا، لازم تكون المحبة المطلقة التي تستتبع أي محبة تانية. مش في ندية أبدا، ولا فيه أنها تبقى معارضة لمحبة الله. ده بنسميه إيه؟ التأله. التأله، وده أمر يعني هام جدا جدا جدا. التأله ده هيطلع لمين؟ اللي التأله هيطلع له اسمه الإله. في ناس بتتأله لغير الله، فلهم آلهة لكنها ليست حق، لا تستحق التأله ده. اللي بيستحق التأله ده واحد بس، الله. هو ده اللي بيدل عليه لفظ الجلال، الله يعني بتاعك. قلنا التأله شرحناه بقى وبيناه. طيب هذا التأله بالنسبة للناس هو حياة القلوب والأرواح. قلب والروح لها حياة، والبدن له حياة. حياة البدن انت عارفها اكتر مني، طعام شراب. شوف بقى، شوف البدن بقى بيحتاج ايه، وده داخل فين؟ في الربوبية. لكن حياة الروح والقلب ليس للقلب او الروح حياة الا بالتأله، كما قلت في الدرس الماضي، اللي هو الاتصال الصحيح بينك وبين الله الحق. هكذا خلق الناس. أصل ربنا خلق الناس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بخلق الناس عشان إيه؟ يعبدوه. فرتب خلقهم على ذلك، من الروح والقلب لا تحيا حياة طيبة سكينة طمأنينة لذة مسرة انشراح. لا يوجد لذة أبدا إلا بالاتصال بين العبد وبين الإله. الاتصال ده ايه؟ ليس الا التأله الصحيح للإله الحق. هو ده اللي بيخلي الانسان ايه؟ مطمئن، ساكن، راسي، هادي، رزين، ملتذ، منشرح جدا. ولا توجد ابدا لذة للانسان، سيبك من اللذات الجسدية، والشهوات الجسدية فيه كتير، يتمتعون ويأكلون كما تأكل أنعام والنار مثوى لهم. لا، أنا بتكلم على لذة الروح والقلب. بتكلم على إيه؟ لذة الروح والقلب. ما لهاش لذة إلا بهذا التأله. يبقى كلمة التأله دي مش إنجليزي، مش إنجليزي ولا فرنسي ولا كلمة عبري ولا كلمة صعبة خالص. تأله يعني الحب المطلق اللي معهوش اي محبة تانية الا هو يتابعه، وإلا ما بقاش تقله. كويس؟ ده لله سبحانه، التقله الصحيح لله سبحانه وتعالى. على قدر التقله اللي موجود في القلب بيكون الحياة الطيبة. اي نقص من التقله ده بيدخل مكانه ايه؟ المعيشة الضنك. أي نقص يدخل مكانه المعيشة الضنك والعياذ بالله. يبقى الحياة الطيبة سببها التأله، نقص في التأله يبقى المعيشة الضنك. طيب كلمة الناس، وديت يعني لما تلاقي في آخر سورة في القرآن، السور كتير والذكر كثير، ما لكم من إله غيره، انتوا ناس ما لكمش إله له، لكن آخر سورة في القرآن هي سورة الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف إله الناس، هو الناس محتاجين لإله؟ أديك شفت، ما في طمأنينة ولا سكينة ولا حياة طيبة ولا لذة للروح ولا انشراح للقلب إلا بالصلة بالله اللي هو التأله الصحيح للإله الحق سبحانه وتعالى. هو دي الحياة الطيبة. نقص على طول تدخل جزء من المعيشة الضنك. المعيشة الضنك مش الفقر، شرحناها كثيرا مع الربوبية. قلنا المعيشة الضنك مع إيه؟ مع قلة غذاء الروح والقلب، يعني مع قلة التأله. اللي ما عندوش تأله خاص بكل معيشة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. أظن المعاني هنا أصبحت واضحة، أن الناس لازم لهم تأله ولازم لهم إله حق حتى يتألهوه. فإن تألهوه ساعدوا أعظم سعادة في الدنيا هنا ثم في الآخرة. ليه؟ لأن الحياة الطيبة لا تكون بالمال ولا بالشهوات ولا بالاتصال الناس بعضهم ببعض. اتصال بالله، خلق الله الروح والقلب على هذا الأساس. الناس، تسمية الناس دي جت منين؟ مأخوذة من النوس. النوس ايه؟ النوس ده، ده أصل في اللغة يدل على الاضطراب، اللي هي الحركة الايه الترددية زي حركة البندول، الاضطراب، خد بالك. انما لو الحركة وقفت، هو دي السكينة والطمأنينة، ابتدت كده رايح جاي، التردد ده هو ده اللي بيحصل. وسمي الناس من اجل ذلك، من اجل النوس، مش اجل النسيان، لا، من اجل هذا النوس. اذا الناس خلقوا والروح منزعجة الانزعاج ده، والقلب ولا تسكن ولا تطمئن ولا تلتذ ولا تبتهج الا بالتأله، هو اللي خرجها من ايه؟ من النوس اللي هو الاضطراب. حتى ابو نواس، يسمى ابو نواس ليه؟ كان له ذؤابتان ضفيرتان، يعني كده تتحرك كالبندول، سموه ابو نواس. يبقى دايما ايه؟ الناس اصلهم النوس، يعني الحركه التي لا تتوقف فيها اضطراب. فدي حياه الناس من غير التأله، وهي دي المعيشه الضنك. فلا حل عند الناس إلا بالتأله للإله الحق سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده معنى لفظ الجلالة، الله يعني الإله الحق، يعني المستحق لتألهكم، وبدون تألهكم تكون معيشتكم ضنكا. ولذلك أول ما المؤذن يقول الله أكبر، كلمة الله دي تذكرني بإيه؟ المستحق الوحيد للعبادة والتأله، الله، زي ما قلنا أصلها الإله كما هو عند سيبويه وجمهور أصحابه إلا من شذ. يبقى لفظ الجلالة مشتق، بيدل على إيه؟ صفات الإلهية، بيدل على الذات وعلى صفات الإلهية. إيه صفات الإلهية؟ كل صفات ربنا، كل صفات الكمال. عشان كده الله يستتبع ايه؟ باقي الاسماء. الله لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهكذا. لكن لما تقول العزيز ما تقولش من اسماء العزيز الله، لا، الله من اسماء العزيز، لان الله بيدل على صفه، مشتق على صفات الالهيه. ايه صفات الالهيه؟ كل صفات الكمال التي هي لله سبحانه وتعالى وعز وجل. تعالى كده نشوف، نركز بس، نسلط الضوء شوية على موقف يونس عليه السلام، وإن يونس لمن المرسلين. ذهب مغاضبا، يبقى أي لربه، هو اختار المسعود والشعبي، أي لربه، زعلان يعني بعد أن ظهر العذاب أو أظلهم أظل قومه ثم كشف الله هذا العذاب. إذن قومه سينسبونه إلى الكذب. ذكرناها المرة الماضية بس أريد أن أفصل فيها شيئا ونذكر فيها كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها خطر شوي ممكن بعض الناس يفهمها غلط. يونس عليه السلام احنا لسه قايلين التأله معناه ايه؟ كمثال على المحبة، تكون المحبة مطلقة حيث لا يكون معها محبة تانية أبدا، ما يكونش معها محبة تانية، هو محبة واحدة بس لله سبحانه وتعالى، وبعدين ما يكونش في محبة ضده معارضة، مش هو ده التأله احنا فهمناه؟ طيب اذا لو انا فعلا عندي التأله ده صحيح، لو ربنا احب شيئا هتلاقيني اوتوماتيك بحب الشيء ده، لو كره الله شيئا هتلاقيني طبيعي خالص بكرهه، لا يمكن ان احبه والله يكرهه، ولا يمكن ان اكرهه والله يحبه، لان اتفقنا ان التأله المحبة المطلقة اللي ليست الا لله ما يكونش معاها في القلب محبة تانية أبدا، ده التأله الصحيح. أي نقص كده بقى يبتدي معاه الشيطان كده تدخل على القلب. طب أحب الله عز وجل توبة قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. الله تواب ولا لا؟ تواب، يحب التوابين ويحب المتطهري لو التواب، هذا وفعف عنهم العذاب. يعني أحب الله ذلك، هو كره الكفار وكره الكفر والعذاب خلاص أظلهم، لكن الله هو التواب الرحيم كشف العذاب وأحب ذلك وتاب عليهم فتابوا، فلما تابوا يفرح الله بذلك. انت زعلان بقى لفرح ربنا، انت بتغاضب ليه؟ هو انت شغال لحسابك ولا لحساب ربنا؟ الاصل ان القلب مشحون بالتأله الكامل اللي هو المحبة المطلقة اللي معهاش اي حاجة تسربت جوه محبة تانية لشيء اخر مع الله سبحانه وتعالى أو من دون الله والعياذ بالله. فيونس عليه السلام لما كشف الله العذاب عن قومه، قومه ينسبونه للكذب ماشي، وذنوني إذ ذهب مغاضبا زعلان لربه فظن أن لن نقدر عليه، مش هنضيق عليه واحد على خطر يعني مش هنضيق عليه، فكانت النتيجة إيه؟ الحوت التقمه وهو مليم ونزل به إلى أعماق البحر أو أعماق المحيط، شيء يعني عقوبة فورية انذار، ما كان له أن ينصرف بعيدا عن قومه، ليس له ذلك يونس رسول، فكيف ينصرف ويتركهم بغير إذن ربه سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما حدث هذا أفاق، وتقصير في حق الإلهية، لأن التأله الكامل اللي هو جوه خصوصا ده رسول من المرسلين وده من أعظم الناس وأخلص الناس وأطيب عباد الله الصالحين، الموقف ده كان سبب لزيادة سعادته ولزيادة درجاته عند الله سبحانه وتعالى، وكان من أحب الناس إلى الله، لكن حصل تقصير عنده ونوع غفلة عن حق الايه الالهية. ربنا سبحانه وتعالى يكره الكفر والكفار، طيب وفجأة وجدت ان الله كشف العذاب وهو التواب، الله يرضى بذلك ويفرح بتوبة التائبين، تيجي انت تزعل تقول لا الله ايه بقى الكلام ده بقى، فكانت النتيجة ان الحوت شفطه، الحوت والقرعة بقى أجريت القرعة ورست على مين اللي هيترمي من البحر وإن المركب يغرق، الأسباب بقى اللي قدرت، والقصة طويلة وهي معلومة والحمد لله لأكثر الناس. فتخيل بقى واحد في بطن الحوت الرعب اللي شافه لما الحوت يجي يلتقمه يشفطه كده ومع العصارة المعدية في بطن الحوت، عصارة ممكن تعمل ايه؟ ده بتدوب الحديد تقوم والانسان ضعيف جدا. ده غير بقى الاهوال اللي هشوفها جوه، يا ترى الحوت ده بلع ايه قبل كده وعامل ايه وبتاع حاجات ايه؟ ملك. فشعر بايه؟ قال بس ده ما يحصلش حاجه زي ديت الا بشيء مني. فما الذي شهده يونس؟ التقصير والتفريط في حق الإلهية. ليه؟ لما كان له من المغاضبة لله وكراهة إن جاء قومه. ربنا أحب أن ينجيهم وكشف عنهم العذاب. تكره ذلك وتزعل؟ طب خد بقى. لكن شهد ذلك وهو في الظلمات في بطن الحوت بالليل في الظلمة في أعماق البحر أو المحيط، واخد بالك؟ والحيتان طبعا الضخم يكون في المحيطات. فكانت عبرة وعظة لكل من يجيء بعده، وذكرها الله للعظة عشان كلنا بيقع في مثل هذا، يحب شيئا ويكون ربنا بيكرهه. الله فين التأله الصحيح بقى؟ التأله الصحيح ده ان المحبة فقط قد تكون لربنا، ومحبة قوية جدا مطلقة تستتبع أي محبة تاني لأي شيء تاني. إذا بك تقع في إيه؟ إنك تحب مع الله سبحانه وتعالى أو مع محبة الله. برغم أن يونس عليه السلام كان في حالة غضب لله، يعني الذي فعله يونس هو غضب لله، أنذر قومه وحذرهم أن يؤمنوا وهددهم بالعذاب كله لله، رسول من رسل الله، واخد بالك؟ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لكن فجأة حصل دي عشان الابتلاء بقى اللي ممكن يحصل لأي واحد فينا، فجأة حصل دي وتاب الله عليه وكشف العذاب، والله يفرح بتوبة العبد، وقدر الله على طول كإنسان يغير لأن محبته تبع لربنا مش تبع هو إيه أنا يريد أن ينتقم من الناس دول كفار ومجرمين عشان ربنا في الأول. طب ربنا غير يبقى أنت لازم تعمل إيه؟ لازم تغير فورا. لا فيش حاجة اسمها محبة جوه إلا لله، عشان التأله المطلق ده لا يكون إلا لله. فيونس بقى لما وقع في دي شهد التقصير والغفلة في حق الإلهية. عشان كده لما هو في أعماق البحر في بطن الحوت ماذا قال؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، ما قالش يا رب، لا، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنت لا تظلم مثقال ذرة، أنت سبوح منزه عن الظلم، أنا اللي كنت ظالم، كيف أترك قومي؟ كيف أغاضبك؟ كيف أكره السلامة لقومي والنجاة لقومي؟ كيف أكره شأن أحببته يا رب؟ قال له أنا اللي كنت ظالم. فحقق الإلهية تحقيقا تسبب في أن أنجاه الله عز وجل، واخد بالك؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبت عليه. القصة مبسوطة في القرآن العظيم. هنا بقى عشان نفهم، تعالى كده، آدم وامرأته لما حصل ما حصل ماذا قال؟ ما قالوش لا إله إلا أنت، بل قال ربنا. يبقى نادى آدم وامرأته رب العالمين بالربوبية ليس بلفظ الإلهية. ليه؟ لأن آدم ما كانش عنده مزاحمة للإلهية، كانش عنده ما ينازع التأله في قلبه، ما فيش حاجة تنازع إرادة الله منه، ما تاكلش دي ما تاكلش من دي. ما إيه اللي كان عند آدم؟ الخطأ آدم أنه صدق إبليس لما أقسم. المعقولة في مخلوق يستطيع ويقوى أن يقسم بالله خطأ وكذبا؟ فغرهما، الغرور غرهما فصدقاه، فطلب من الرب أن يربهما وأن يعلمهما حيث لا يقع بعد ذلك في مثل هذا، لأن الشيطان دلاهما بغرور. أنت عارف دلاه بغرور يعني إيه؟ يعني واحد يقول لك عد معايا هنا وتعالى عندي، الأمام مية مية، ولا بلاطي ولا حد هينالك بأي شيء أبدا. فصدقته وإذا به ببيته مليء بالأصابة بالبلاطجة. ده اسمه تدلية بالغرور. إبليس فعل ذلك مع آدم وامرأته لأن آدم يخاف جدا من الخروج من هذه الجنة، وفي حالة إيه؟ رعب من الخروج منها. إبليس يعلم ذلك وجعل يخطط له وقيل 100 سنة إلى أن تمكن من أذن آدم فوسوس إليه الشيطان. إليه خطط عشان كلامه يوصله، واخد بالك؟ وما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يتحولوا تبقوا ملائكة لو كلتوا منها، أو ما تطلعوش بره أبدا. فهم عايزين إيه؟ ما يخرجوش الخروج ويقع في الخطأ ده. لما أقسم صدقاه فغرهما فدلاهما بغرور. هما فاهمين ان ده السبب، ده لو اكل من الشجره مش هيطلعوا من هنا ابدا، وده كان خطا طبعا، واخد بالك؟ سببه ايه؟ ان صدق ابليس وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. عشان كده لما احسوا بقى بالكلام ده قال ربنا ظلمنا انفسنا، اعتراف بالذنب، ولم تغفر لنا ترحمنا لان كنا من الخاسرين. ربنا أنفسنا. الشاهد النداء باسم الربوبية. أما يونس عليه السلام كان نداءه باسم الإيه؟ الإلهية. النداء باسم الإلهية. ليه؟ عرفنا ليه؟ نقدر الكلام ده ناخده كلام شيخ الإسلام ماذا قال فيه؟ قال الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران، كما في قوله قل أعوذ برب الناس إلى أن قال إله الناس، فاقتران الرب هو الإله، وفي قوله الحمد لله رب العالمين، فجمع بين الاسمين اسم الإله واسم الرب، فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد، والرب هو الذي يرب عبده فيدبره. ولهذا كانت العبادة متعلقة باسم الله والسؤال متعلقا باسم الرب. فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال، يعني هو ناوي يتوجه لربنا إيه، هيقول لرب اديني كذا، ناسب أن يسأله باسمه الرب. طب إن سأله باسم الله على أن لفظ جلاء تضمن الربوبية كان حسنا، وإن سأله باسم الله لتضمنه اسم الرب كان حسنا. طيب، وأما إذا سبق إلى قلب العبد قصد العبادة، مش هقول يا رب اديني كذا، ده هو اللي هيعبد لله هيعمل حاجة لله، فاسم الله أولى إيه بذلك. يبقى يونس عليه السلام بدأ بالثناء، لا إله إلا أنت، ذكر اسم الله لأنه قصد إيه؟ قاصد تصحيح الموقف بتاعه اللي هو كان متعلق بتحقيق الإلهية. فقال لإله لأنت سبحانك إن كنت من الظالمين، لأنه فعل ما يلام عليه، فعل ما يلام عليه يونس عليه السلام، غاضب وذهب مغاضبا. فكان المناسب أن يبدأ بالثناء على ربه، كم يقول يا رب أنقذني أنا في كذا، طب واللي أنت عملته؟ خصوصا لما شاهد أن ده نتعامل كده وربنا بيظلمش، يبقى أنا غلط. ده أنا ذهبت مغاضبا أين ربي وبتاع، لا ده خطأ كبير أو ده. فابتدى إيه؟ فعل ما يلام عليه. فكان المناسب أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا هو، فلا يطاع الهوى الذي يزاحم الإلهية. لما قال آدم بقى، وقال آدم ربنا ظلمنا أنفسنا، فإنه اعترف أولا بذنبه فقال ظلمنا أنفسنا، ولم يكن عند آدم، ده عبارة شيخ الإسلام، ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله به مما يزاحم الإلهية. ظن صدق إبليس الذي قاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فالشيطان غرهما وأظهر نصحهما، فكان في قبول غروره وما أظهر من نصحه لهما مناسبا لقولهما ربنا ظلمنا أنفسنا الآية، لما حصل من التفريط لا لأجل هوى وحظ يزاحم الإلهية. إنما عند يونس كان في مزاحمة للإلهية، لأن الإلهية قلنا التأله معناها أنك تحب اللي ربنا يحب، ربنا حب إنجاء دول وهو التواب وحب أن يتوب، تذهب مغاضبا وتكره إنجاء هؤلاء؟ بدا كلام. وكان محتاجين آدم وامرأته إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما حتى لا يغتر مثل ذلك، فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما غيره. ويونس عليه السلام شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهي بما حصل من المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك، ففي ذلك من المعارضة بالفعل لحب شيء آخر. يعني فعل شيئا مع أنه كان غضب لله، زعلان من الكفار والكفر، ففي ذلك من المعارضة بالفعل لحب شيء آخر، ما يوجب تجريد محبته وتألهه وأن يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. فكمل عليه السلام في هيته لله ومحو الهوى الذي يتخذ إلها من دون الله، فلم يبق له شيء عند تحقيق قوله لا إله إلا أنت إرادة تزاحم إلهية الحق، بل كان مخلصا لله الدين إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين. يبقى الكلام ده وقفت عنده لأنه هام جدا، مسألة موقف يونس عليه السلام دي في